وعلى نجد في الروايات خطابات مكثفة تؤكد على معرفة المعصوم. مثلا ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع له الخير كله. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. فالمعصوم يصرح بأن معرفته هي سبيل معرفة الله سبحانه وتعالى. ويسأل الراوي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، أي الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصيام، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج، وفاتحة ذلك كله معرفتنا، وخاتمته معرفتنا. سراج بن أعين يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: علمني دعاء أدعو به. يعلمه الإمام الدعاء المعروف: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عني. إذن عندنا روايات مكثفة كلها تؤكد على لزوم معرفة المعصوم عليه السلام. أنت هنا تسأل سؤالا، تقول: لماذا كل هذا التركيز البالغ على معرفة المعصوم عليه السلام؟ معرفة المعصوم ما لها من الأهمية؟ يعني شو الأهمية في معرفة المعصوم؟ الجواب عن هذا السؤال: أهمية معرفة المعصوم تكمن في أن إهمال معرفة المعصوم يلقي بالإنسان في أحد محذورين خطيرين جدا. الإنسان عندما يهمل معرفة المعصوم فإنه يقع في أحد محذورين خطيرين. ما هما المحذوران؟ المحذور الأول هو محذور الغلو. محذور الغلو يعني ماذا؟ يعني إعطاء المعصوم ما ليس له. أنت عندما لا تعرف مقام المعصوم قد تعطي المعصوم ما ليس له، وهذا المحذور حذرت منه الروايات. ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: احذروا على شبابكم الغلات لا يفسدونها فإن الغلات شر خلق الله. إذا المحذور الأول الذي قد يقع فيه الإنسان عندما يهمل معرفة المعصوم أن يقع في محذور الغلو. المحذور الآخر وهو المحذور الأكثر خطرا والذي يقع فيه كثيرا من الناس هو محذور التقصير بسلب المعصوم ما هو له. المعصوم له مقامات معينة، أنت تسلبه بعض مقاماته وتقول المعصوم لا ما يصير هالشكل، المعصوم ما له هذه القدرة، المعصوم ما يعلم كل شيء، المعصوم مو كذا، المعصوم مو كذا، فتقع في محذور التقصير بسلب المعصوم ما هو له. المحذور محذور التقصير حذرت منه الروايات كثيرا، والتي زيارة الجامعة المعروفة المعتمدة عند أساطير علمائنا، فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق. وورد في الرواية عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام قال: وأي الله لا ينقصنا أحد من حقنا شيئا إلا وانتقصه الله في عاجل الدنيا وآجل الآخرة. وورد في زيارة عاشوراء التي يصححها أساطير المذهب وعلماء المذهب ماذا تقرأ فيها؟ ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأذالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. الذي يسلب المعصوم مرتبة من المراتب التي رتبه الله فيها هذا الإنسان يكون مشمولا للعن زيارة عاشوراء. ونقرأ في زيارة الإمام الحجة عجل الله فرجه: الحمد لله الذي لم يجعلنا من الناصبين المعاندين ولا من الغلاة المفوضين ولا من المرتابين المقصرين. إذا التقصير محذور خطير حذرت منه الروايات أن يسلب المعصوم ما هو له من المقامات، أن يسلب الإنسان المعصوم بعض ما هو له من الفضائل، بعض ما هو له من المراتب. إذن الروايات الواردة عن أهل البيت عندما تكثف الخطاب فيما يرتبط بمعرفة المعصوم عليه السلام، لأن إهمال المعرفة إما أن يلقي بالإنسان في محذور المغالاة وإما أن يلقي بالإنسان في محذور التقصير، فلا ينبغي على المؤمن أن يقف موقفا لا مبالي من معرفة المعصوم. عرفت المعصوم أم لم أعرفه؟ المهم أن أؤمن بأنه إمامي، لا هذا غير كافي، لا بد من معرفته، معرفة ترفع الإنسان وتبعده عن محذور التقصير ومحذور المغالاة. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان أبعاد الرؤية المادية لمعرفة المعصوم. صلوا على محمد وآل المعصوم. تقول المعصوم لا يختلف عن غيره المادة، والعالم الثاني هو عالم الغيب والمعنى والملكوت. هنالك عالمان يختلفان، هذا الوجود عالم الحس والمادة، هذا الذي ندركه بحواسنا الظاهرية، وعالم آخر ومعنى هذا العالم هو عالم الغيب. هذان العالمان عالم الغيب وعالم المادة متداخلان في تركيبة الإنسان. الإنسان ثنائي مركب من مادة تظهر في بدنه، ومن غيب يتجلى في ماذا؟ في روحه. الإنسان مركب ثنائي، مركب من المادة من ناحية، ومركب من الغيب والمعنى من ناحية أخرى. من هذا التركيب الثنائي في وجود الإنسان، هذا التركيب الثنائي ما هي آثاره؟ هذا التركيب الثنائي إذا طغت النزعة المادية فيه على النزعة الروحية، ينتج عن ذلك أثران خطيران. هذه جدا نقطة تحتاج إلى الالتفات. جانب البدن إذا تغلب على جانب الروح، النزعة المادية إذا طغت على النزعة الروحية، ما الذي يحصل؟ يحصل أثران خطيران. أثر الأول، سلوك الإنسان الذي تغلب عليه النزعة المادية يكون سلوكا ماديا بحتا. شوف فقط يفكر شلون يجمع حرارات، شلون يستفيد من ملذات الدنيا ومفاتن الدنيا، سلوكه كله منصب في هذا الجانب، في الاستفادة من عالم الدنيا، حريص على الملذات، على الدنيا، على الشهوات، لأن النزعة المادية أطلت على النزعة الروحية. هذا أثر واحد. الأثر الثاني وهو الأخطر والذي قد يغفل عنه الإنسان، هو أن النزعة المادية إذا طغت على النزعة الروحية فإنها تؤثر على فهم الحقائق. النزعة المادية إذا طغت مو فقط تؤثر على السلوك التصرفات، لا، تؤثر على فهم الحقائق. الإنسان الذي طغت عليه النزعة المادية يفهم الحقائق بصورة مادية، تقول له ذلك عاد، يقول لك لا، ما هو إلا الدنيا، وإن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ليش هؤلاء أنكروا المعاد وهذه المعرفة أنكروها؟ صار عندهم تأثر في فهم الحقائق، لأن النزعة المادية طغت على النزعة الروحية، فأنكروا وجود الله، وأنكروا وجود المعاد، وأنكروا الصفات المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله. طبعا هنا يحصل تفاوت، يعني النزعة المادية كلما زاد الإنسان إغراقا فيها كلما أنكر كثير من الحقائق، وإذا كان لم يغرق فيها أوجبت إنكار بعض الحقائق فقط. إذن عندنا نزعتان، عندنا عفوا رؤيتان في مجال معرفة المعصوم. رؤية مادية تنطلق من غلبة النزعة المادية على النزعة الروحية، ورؤية غيبية تنطلق من غلبة النزعة الروحية على النزعة المادية. شوف تفتني، هاتان الرؤيتان، الرؤية المادية من ناحية والرؤية الغيبية من ناحية أخرى، أصبحتا سمتين للمدرستين المعروفتين عند المسلمين. شلون يعني؟ الرؤية المادية في مجال معرفة المعصوم أصبحت سمة لمدرسة الخلفاء، والرؤية الغيبية في ومدرسة أهل البيت انتشرت بالرؤية الغيبية، هذا يعلم من غير يعلم إذا جاء الإنسان لقراءة الآيات المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله يشوف شلون مدرسة الخلفاء تعاملت مع هذه الآيات، وكيف تعاملت مدرسة أهل البيت مع هذه الآيات. خل أضرب لك أمثلة الآن، امجد إلى قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. انت تسأل مدرسة الخلفاء تقول لهم ما هو الوزر الذي وضعه الله عن نبيه؟ يقول لك الوزر هو الذنوب. الوزر الذي وضعه الله عن نبيه هو الذنب والمعصية. تقول له يعني المعصوم النبي المعصوم يذنب؟ يقول لك نعم، النبي يذنب لأنه بشر كسائر البشر، فإذا كان كسائر البشر مثل ما بقية البشر يذنبون أيضا النبي يذنب. شوف الرؤية المادية التي تصور النبي بأنه مجرد بشر لا خصوصية له إلا أنه يبلغ عن الله. اجي إلى مدرسة أهل البيت قل لهم ما معنى هذه الآية؟ شنو معنى ووضع عنك وزرك؟ مدرسة أهل البيت تكون الوزر ليس بمعنى الذنب. الوزر إذا رجعنا إلى جذور اللغة العربية ورجعنا إلى الكلمات العربية التي بيننا وبينها مقاطعة، هذه اللغة العربية تصرح بأن الوزر معناه الحمل الثقيل. وزر يعني هنالك حمل ماذا؟ ثقيل. الذنب سمي وزرا من هذا الباب لأن الذنب يشكل حملا ثقيلا على صاحبه، لذلك عبر عنه ماذا؟ وزر. الوزر ليس المراد منه الذنب، المراد منه الحمل الثقيل. إذا ووضعنا عنك وزرك يعني وضعنا عنك الحمل الثقيل. شنو هذا الحمل الثقيل؟ حتى نفهم ما هو الحمل الثقيل الذي وضع عن النبي نقوم بنظرة مقارنة بين هذه الآيات وبين آيات أخرى في القرآن. شوف هذه الآيات شو يقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أروح لآيات أخرى: رب اشرح لي، هذه تقول ألم أشرح لك، وذيك تقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أمري وأشركه في أمري. فشرح الله صدر نبيه موسى بأن جعل له وزيرا وهو هارون، وكذلك شرح الله صدر محمد صلى الله عليه وآله ورفع عنه الحمل الثقيل عندما جعل له وصيا يحمل عبء الخلافة وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. الرؤية المادية على أنه مجرد بشر حسن أهل البيت. تقول له ما معنى هذه الآية؟
ورجلك وعلم فأدى.
أهل البيت، مدرسة أهل البيت، تقول الضلالة لها معنيان في اللغة العربية. المعنى الأول للضلالة، الضلالة ضد الهداية. تقول هذا ضال يعني غير مهتدي، هذا معنى، وهو المعنى الذي تبنته مدرسة الخلفاء. المعنى الآخر للضلالة هو الضمور، الضمور، الضمور والإخفاف. هذا يعبر عنه بأنه ضلالة، لما الشيء يضمر يضطرم، لا تكون هنالك به معرفة ولا شيء، يقال هذا ضال، يرمى بالضلالة، يوصف بالضلالة. لما يجي القرآن يقول ووجدك ضالا فهدى، هنا الضلالة بمعنى الضمور والخفوت. شلون؟ إمام الرضا عليه السلام يسأل عن الآية المباركة، يقول ووجدك ضالا يعني عند قومك ما كنت معروفا، فهدى يعني هداهم إلى معرفتك. وهذا ما يصرح به القرآن في آية أخرى عندما يقول ورفعنا لك ذكرك، ذكر النبي بعد أن كان خافتا ضالا رفعه الله، فصار اسم محمد يردد في كل يوم 5 مرات على أقل تقدير. هذا الكلام خاطئ. لماذا؟ لأن القرآن عندما ركز على الجنب البشري للنبي صلى الله عليه وآله ركز عليها في مقام الاحتجاج على المشركين. وهذا بحث يطرحه علماء الكلام. علماء الكلام يقولوا ليش النبي يجب أن يكون من جنس البشر؟ ليش أمر أثمنت مثلا للناس؟ لماذا ما يبعث مثلا رسولا من الجن؟ لما النبي لا بد أن يكون بشرا؟ من أجل الاحتجاج على الناس. لأنه لو أرسل لهم ملكا وتالي قال لهم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يقول لهم ما نقدر احنا نتأسى بالنبي لأن هذا لنا لا شهوة لنا بينما نحن بشر لنا شهوة لنا من الذات شلون تطالبنا أن نقتدي به وأن نتأسى به صير لهم حجة بين يدي الله فقطع الله الحجة عليهم وأرسل لهم ملكا لذلك القرآن يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بعث لهم رسولا من جنسهم من أجل أن يقطع الحجة. لذلك القرآن لما نركز على الجنب البشرية إنما هو لأجل إحالة الحجة على المشركين. وفي الوقت نفسه القرآن ما أدخل الجنب الغيبية بل قال النبي له جنبتان قل إنما أنا بشر مثلكم ماذا يوحى إلي يعني أنا بشر ولكن يوحى إلي فعندي جنبتان جنبة المادة وجنبة الغيب. إذا الرؤية المادية رؤية مرفوضة بمبرراتها وهي رؤية استنقاصية لمقام المعصوم عليه السلام. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة وهي أبعاد الرؤية الغيبية لمعرفة المعصوم عليه السلام. هذه تحتاج إلى صلوات طويلة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نحن الشيعة نقول يجب معرفة المعصوم من خلال الرؤية الغيبية يعني أن المعصوم وإن كان كائنا بشريا إلا أن هذا الكائن البشري ليس كبقية البشر بل له خصائص يتميز بها على كل البشر. فالبشر يخطئون وهو لا يخطئ، البشر يجهلون وهو لا يجهل، البشر ينهون وينهرون والمعصوم لا ينهو ولا يلعب، البشر عاجز عن التصرف فيما حوله والمعصوم قادر على التصرف في الكون من أصغر ذرة فيه إلى أكبر مجرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا لما نتبنى الرؤية الغيبية لماذا نتبناها؟ شوف، أولاً لأن القرآن الكريم رفض الرؤية المادية وهاجمها وشنع عليها. الرؤية المادية التي تصور النبي مجرد بشر هذه الرؤية رفضها القرآن وشرعها استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا. هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هؤلاء كانوا ينظرون إلى النبي من نظار رؤية مادية على أنه مجرد بشر لا خصوصية له، فذمهم القرآن. اجي إلى آية أخرى. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأغرقناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. النبي مجرد بشر يأكل كما تأكلون يشرب كما تشربون. فلما القرآن لهم هذه الرؤية آية ثالثة، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. توضح لنا موقف القرآن من الرؤية المادية التي تصور النبي مجرد بشر. هذه الرؤية رفضها القرآن، هذا أولا. زين، القرآن لما رفض الرؤية المادية ما هي الرؤية التي أسسها؟ القرآن أسس الرؤية الغيبية، يعني أن نعرف المعصوم على أنه بشر يتمتع بخصائص لا يتمتع بها غيره. وإخواني، هنا نقطة لا بد من الالتفات إليها بدقة. شلون القرآن أسس الرؤية الغيبية؟ هذا مطلب قرآني في بالغ الأهمية. شلون القرآن لما يتحدث عن نظام الأوصياء والأنبياء والرسل كيف تحدث عن؟ شوف، لاحظ إليه آية واحدة فقط لكن تحتاج إلى تأمل تدبر. القرآن يقول: وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ماذا؟ خليفة. وإذ قال ربك للملائكة، الله تعالى لما أراد أن يفتتح نظام الوجود البشري في الأرض وأراد أن يجعل أنبياء وأن يجعل رسلا وأن يجعل أوصياء، شنو قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة. دقق معي، ليش القرآن ما قال إني جاعل في الأرض رسولا؟ ليش ما قال إني جاعل في الأرض إماما ويريد يجعل آدم؟ ليش ما قال إني جاعل في الأرض نبيا؟ ليش قال إني جاعل في الأرض ماذا؟ خليفة. هذا يحتاج إلى فهم كلمة الخليفة. خليفة يقولون الخليفة هو الحائز على صفات المستخلف. الخليفة هو الجامع لصفات المستخلف، وهذا هو المعنى اللغوي والعرفي. شلون؟ أضرب لك مثال. الآن عندك إنسان، هذا الإنسان له مجموعة من الأولاد، عنده ولدان مثلا، وهذا الإنسان معروف بالإيمان، معروف بالتدين، معروف بالكرم، معروف بالورع. توفي هذا الإنسان رحمه الله، عنده ولدان، واحد من أولاده ورع كريم تقي، والآخر من أولاده فاجر فاسق بخيل. ولد الصالح يقال هذا خليفة ماذا؟ أبيه. لماذا؟ لأنه جمع صفات المستخلف. الخليفة
عنوان يطلق على من يجمع صفات المستخلف. لذلك احنا نقول خليفة رسول الله من أمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه هو الذي يجمع صفات رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، الآن القرآن يتحدث عن أمر عظيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني ماذا؟ يعني الذي سأجعله في الأرض سيكون مرآة لصفاتي. علمه مرآة لعلمي، قوته مرآة لقوتي، قدرته مرآة لقدرتي. خليفة الله في أرضه من يكون جامعا لصفات الله سبحانه وتعالى وعاكسا لصفات الله. فقط الفرق، وهو فرق شاسع، أن هذا الخليفة صفاته صفات الله تفضل عليه بها، والله صفاته بذاته واستقلاله لم يتفضل عليه أحد بها، بل هو منزه عن ذلك لأنه الغني المطلق سبحانه وتعالى. إذا احنا لما نجي الرؤية الغيبية في القرآن، والرؤية الغيبية تؤسس لنا مفهوما دقيقا يحتاج إلى تأمل، إلى معرفة، إلى تدبر. القرآن يقول الرؤية الغيبية للمعصوم أن المعصوم خليفة الله. زين، إذا كان المعصوم خليفة الله، معقول النبي اللي هو مرآة لعلم الله يكون جاهلا في بعض حياته؟ لا. إذا شلون يصير مرآة لعلم الله؟ علم الله فيه جهل؟ لا. فإذا النبي مرآة لعلم الله، إذا النبي لا جهل في علمه. الله تعالى يخطئ؟ لا يخطئ. النبي مرآة لصفات الله، يعني النبي يخطئ؟ لو كان يخطئ لما صار ماذا؟ خليفة لله، لما صار مرآة لله. إذا احنا لما نعتقد بأن النبي معصوم، بأن النبي عالم بكل شيء، بأن هذه عقائد اعتيادية جدا، لأننا بعد أن عرفنا أن الرؤية الغيبية لمعرفة المعصوم أن المعصوم خليفة الله، إذا المعصوم مرآة لصفات الله. فكل ما تتصوره في حق المعصوم فهو دون مقام المعصوم. ويجيك واحد يقول لك ولاية تكوينية، غلو. المعصوم يعلم بالغيب، غلو. العصمة، هل لم يفهم القرآن ولم يطلع على فهم القرآن؟ وإلا بعد أن يفهم أن الرؤية الغيبية لمقام المعصوم في القرآن أنه خليفة الله، إذا ثبوت الولاية التكوينية يكون له أمرا طبيعيا، ثبوت العلم المطلق له يكون أمرا طبيعيا، ثبوت العصمة المطلقة له يكون أمرا طبيعيا. لأنه لو لم يكن كذلك لما كان خليفة لله. الخليفة من يجمع صفات المستخلف. انت لما الآن تقول علي بن أبي طالب إمام، لما تقول الإمام الحسين إمام، لما تقول الإمام الحجة إمام، إمام شنو؟ ما معنى كلمة إمام؟ إمام مو يعني مجرد رئيس يعلوه على كرسي وصار إمام، لا. الإمام الرضا عليه السلام يقول إن الإمام خلافة الله. لما نقول إمام يعني هو خليفة الله تعالى، مجلى علمه، مجلى إرادته، مجلى قدرته، مجلى عظمته، هو مرآة صفات الله سبحانه وتعالى. إذا
لنا الرؤية الغيبية التي نعتقد بها نحن الشيعة تنطلق من منطلقين. المنطلق الأول أن القرآن شدد النكير على الرؤية المادية. المنطلق الثاني أن القرآن هو الذي أسس الرؤية الغيبية بأن المعصوم خليفة الله. هنا باب الغلو يمسد. باب الغلو ما يتحقق إلا إذا جعل واحد الأئمة أربابا من دون الله، وهذا لا يقول به أحد من الشيعة، وما سوى ذلك فكله داخل في عنوان خلافة. لكن خليفة الله في أرضه تشاء المقادير الإلهية أن يبحث عن مقوى في الأرض فلا يجد. لو أراد بكلمة واحدة يقلب سافلها على عاليها، لكن مشيئة الله اقتضت ابتلاء الحسين، اقتضت مشيئة الله أن يرتقي الحسين عبر الدرجات العالية في التحمل والصبر صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي هذا خليفة الله في أرضه يريد ساخر من ثغور المسلمين يختبئ فيه ما يوجد. وين يروح الحسين؟ إذا هو في بيت الله الذي من دخله كان آمنا، ومع ذلك الحسين لا أمان له. يقول لك جبرائيل يا ابن رسول الله سيدي ومولاي إن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. وين يروح أبو علي؟ أكو أرض تنتظر دماء الحسين، هنالك أرض تنتظر إقبال الحسين إليها. وعزم الحسين يطلع من أرض مكة إلى أرض الشهادة المقدسة إلى أرض كربلاء. لكن تعرف الحسين وهو في أطهر بقعة من بقاع الأرض، هذه البقعة الطاهرة المقدسة ما يقدر يطلع منها إلا وعند مناجات حارة مع خالقه. تعال اسمع الحسين وايش يقول في المناجات. تصور انت، تصور تروح الى مكة وتعلم مثلا بطريق من الطرق ان هذه اخر مرة تدخل فيها الى مكة، خروجك منها يكون صعب، وداعك يكون حار. الحسين الان يعلم بان لا يرجع الى مكة مرة اخرى. تعال شوف شلون وداعه ومناجاته. لبيك شامل
على قلوب الشيعة. لكن هذا لسان الحسين
ويقرأ